بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. كانت هذه الآيات البينات هي الآيات التي نزلت فحرمت بها الخمر تحريما قاطعا، وذلك أن الخمر كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، بنعمة العقل الذي ميز الله عز وجل به الإنسان، فيأتي الإنسان عامدا متعمدا فيشرب ما يخمر عقله وما يغطي عقله، ومن هنا سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل وتغطيه. ومن هنا فتجد الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل عقلا يتحكم فيه في حواسه، لا نقول أنه يهدر وقته ويسكن نفسه عقلا وحواسا، فإن هذا أهون بكثير من أن يبقى حواسه على طبيعتها وعلى نشاطها والعقل غائب، بل أن يزيد على ذلك نشوة وطرب كما هو حال هذه المسكرات، فهي أخطر ما يمكن أن ينتقص به الإنسان إنسانيته، وأن ينتقص به الآدمي آدميته، وعندئذ حدث ولا حرج. فيبدأ الأمر بالسب والشتم وإطلاق الخيال، والأطباء يقولون أن أول ما يحضر في ذهن السكير في أول نشوة هو الميل إلى الفحش وتخيل الخواطر الجنسية وإطلاق النكات التي تتعلق بها كما هو مشاهد، ثم يزداد الأمر سوءا إلى أنه ربما قتل وربما كما ترون. ولذا كانت محرمة في كل الشرائع السابقة، ولكن العرب كانوا يتعاطونها ويكثرون منها. وكان الزمان زمان بناء العقيدة وبناء التشريع معا. ففي المرحلة الأولى التي كانت تبنى فيها العقيدة التي كان يراد منها أن يصل التشريع إلى تمامه وإلى أن يكون المؤمن كما ورد في بعض الآثار أن يكون هواه تبعا لما جاء به الوحي، وبغض النظر عن صحة الأثر من عدمه إلا أنه صحيح المعنى، فإن المؤمن متى كمل إيمانه فإنه لا يكاد يحب إلا ما يحبه الله منه. وهناك درجة أخرى التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أن مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، أي أنه ما زال يكره الماء البارد في الشتاء طبعا، ولكنه يغالب هذا الكره لأنه يعلم أن في إسباغ الوضوء واجب عليه، فحتى هذا الذي يشتهي الخمر أو كان يشربها يغالب هواه ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كانت هذه القضية محل بناء في نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان التشريع موازيا لبناء هذه القضية. فأنزل الله عز وجل في مكة قبل أن يكتمل التشريع في بصدد ذكر نعمه وآلائه على البشر، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما يقولون: وكل لبيب بالإشارة يفهم. فالتقط المؤمنون الخلص الإشارة، ليس فيها تحريم صريح بل هي أقرب إلى الإباحة منها إلى التحريم، ولكنها ذكرت أن الله عز وجل رزقكم نخيلا وأعنابا فاستخدمتموه في استخدامات شتى سميت جميعها بأنها رزق حسن، وخص منها استخدام واحد فأخرج عن هذا الرزق الحسن فسماه الله عز وجل سكرا. فبين لهم أنكم تستخدمون هذه الثمرات وهذه النعم استخدامات كثيرة ينطبق عليها الرزق الحسن، ينطبق عليها وصف أنها تسمى حسنة، ولكن السكر لا يدخل فيه، وإن كان هذا ليس صريحا في التحريم. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف اكتمل إيمانه، وهو كما تعلمون لم يكن قد أتى من بيئة أخرى، بل إنه كان في جاهليته من أشد الناس شربا للخمر، بل من أشد الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل: لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. ومع هذا فلما دخل الإيمان قلبه وتمكن من قلبه فهم المغزى، وهو من أكثر الناس فهما لدين الله تبارك وتعالى. يقولون لنا الآن: افهموا علل التشريع وحكمه. فنقول لهم: مرحبا، هذا هو ما ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، فإذ بهم لا يريدون منا أن نفهم روح التشريع إلا لنعطل التشريع. فعندما يريدون أن يعطلوا حدود الله يقولون: ماذا تنقمون علينا، والحد نوع عقوبة وقد وضعنا عقوبة بديلة وهذه توافق روح الشرع. وهذا هو الكاذب بعينه، لأنه رفض لحكم الله تبارك وتعالى وتغيير وتبديل له وعدول عن حكمه إلى حكم آخر، ولا يتم هذا إلا لمن يرى أن هذا الحكم الآخر أفضل وأحسن، أو على الأقل أنه مساوٍ. ولكن دعنا كانوا يطالبوننا إذ يعدلون عن الحكم الشرعي إلى آخر أن نتدبر في الحكم والعلل، فإذا هم لا يلجؤون إليها إلا ليعطلوها. ونحن نقول لهم هل تدبرتم وهل التقطتم الفحوى والإشارة كما هو حال المؤمنين؟ التقط عمر هذا الأمر، فهو يتحين اللحظة التي يجيء فيها التحريم، وهو ينتظر ذلك التحريم لأنه علم أن هذا التحريم محبوب لله عز وجل، فصار محبوبا له رضي الله عنه. فيقول يا رسول الله قل لنا في الخمر قولا شافيا، طالما أن كل استعمال هذه الثمرات رزق حسن فيما عدا السكر كما بينه الله تبارك وتعالى في أول ما نزل من إشارة إلى هذا الأمر، إذن فليأتي التحريم اليوم قبل الغد. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل أيضا في هذا تنزيل آخر، قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يأتي التحريم القاطع بعد. وهذه الآية كافية في التحريم ما لم يكن قد سبق إباحة، إذا ما عرض أمر ما ووزن بين حسناته وسيئاته فغلبت سيئاته ومفاسده على حسناته، فإذا فهذا يؤدي إلى أن المحصلة أنه مفسدة. فإذا كان مفسدة، وقد علمنا فيما ذكر الله عز وجل من صفات رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد صار هذا الأمر بمجموع الموازنة بين ما فيه أنه خبيث إذن فهو محرم، ولكن لم تفد تلك الآية وقت نزولها تحريم الخمر لأنها كان مأذونا فيها، فالعدول عن هذا الإذن يحتاج إلى نهي صريح. ولكن علم من علم من المسلمين أن الله تبارك وتعالى يخبرهم أنهم وإن توهموا في الخمر مصالحا كأنها تدخل الشجاعة على قلب الجبان أو أنها يستدفأ بها في البرد أو غير ذلك، فإنها لا تفعل هذا إلا بمفاسد على الدين وعلى البدن ذاته كما أثبت الطب فيما بعد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن التداوي بالخمر قال إنها داء وليست دواء، وهذا من الإعجاز العلمي في سنته صلى الله عليه وسلم، فقد تبين أن لها آثارا مدمرة على جميع أجهزة الجسم. فكانت هذه المحطة الثانية عندما بين الله تبارك وتعالى أن إثم ومفاسد الخمر أكبر بكثير من النفع الذي يرجى من ورائها. ثم إنه حدث حادثتان، الأولى أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على إثر شراب شربه فاختلطت عليه القراءة، وحادثة أخرى أنه درى نوع من المشاجرة بين بعضهم على إثر شراب شربه، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبدأ النهي الصريح هنا ولكنه مقيد بزمان، وهذا الزمان يستغرق النهار كله في الأعم الأغلب، لأنه نهى أن يأتي أن يقترب موعد الصلاة والإنسان في سكر حتى يعلم ما يقول. والإشارة هنا أيضا إلى مفاسد الخمر، كيف أنها تجعل العاقل الحليم كيف تجعله لا يدري ما يقول، وفي كل مرة ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي يبين له فضل وشرف حبه لأمر الله، فهو الذي يقول يا رسول الله بين قل لنا في الخمر قولا شافيا، فيبين له أن ربه قد استجاب له وأتى بكلام أبين من الأول، فيقرأ عليه فيقول يا رسول الله قل لنا في الخمر قولا شافيا، حتى كان هذا التحريم القاطع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانظر إلى مقدار ما وضع في هذه الآيات من أساليب الترغيب والترهيب ووصف الخمر بالرجس ونسبتها إلى الشيطان واقترانها بأنواع من المفاسد الأخرى ومن أعظمها الأنصاب والأزلام، وما استقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم من خطر الشرك ومن نجاسته المعنوية فألحق به الخمر، حتى يعلموا أن تمام التشريع مع تمام التوحيد، وأنهم طالما أنهم وحدوا الله تبارك وتعالى فليعلموا أن الله عز وجل الذي لم يرضى لهم أن يعبدوا غيره ولم يتركهم هملا أنه أيضا لا يرضى لهم بأن يضيعوا عقولهم وأن يذهبوا أفهامهم وأن يتركوا أبدانهم ولو ساعة من الزمان بلا عقل يسيرها، وما يكون في هذا من أنواع الفساد. ثم بين لهم ماذا يستفيد الشيطان حينما يزين للناس هذه المفاسد، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، مشكلة اجتماعية. وقد رأينا على صفحات الجرائد وفي مناسبات متعددة جرائم قتل تمت بين ندماء مجلس واحد في شرب الخمر، ولكن إذا لعبت الخمر بالرؤوس، وقد ذكرنا أن الآفة الرئيسية أنها تدخل على النفوس نشوة ومرح وتشعر صاحبها بانطلاق حواسه وخفة حركته مع انعدام العقل وتغييبه، فحينئذ فالأكل عنده كالقتل كغيره من أنواع الموبقات كما تعرف، فيستوي عنده الطيب بالخبيث والمباح بالمحرم، ولا يجد في نفسه عقلا يحجزه، وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره. فيستفيد الشيطان من هذا أنه يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، وأنه يصدهم عن ذكر الله. وقد ذكرنا أن عندما يشرب الإنسان الخمر فإن أول ما يسيطر على مخيلته الهلاوس الجنسية، فيكون لسانه مليء بالبذاءة والفحش، فضلا على أنه بلا شك لن يذكر الله تبارك وتعالى، فهذه خسارة فادحة. ثم إنه لا يكاد يستطيع أن يصلي، وإن كان الجيل الأول الذين كمل إيمانهم لما قيل لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى استطاعوا أن يضبطوا أوقاتهم وألا يقربوا هذا المسكر قبل الصلاة بفترة كافية، إلا أن المشاهد من حال عامة الخلق أنهم إن لم يستطيعوا أن يمتنعوا عن ما نهاه الله عنه فسوف يتعاطونه في أوقات الصلاة أيضا فتضيع عليهم الصلاة. فإذا كان الله عز وجل قد خاطب المؤمنين بلفظ الإيمان تحبيبا للأمر إلى قلوبهم، وبين لهم أن هذا الأمر رجس وأنه من عمل الشيطان وأنه يفسد عليهم دينهم ودنياهم وأنه يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، كما أنه يوقع بين المرء وجاره والمرء وأخيه، بل ربما بين الرجل وابنه والرجل وزوجته، من أنواع العداوة والبغضاء، حتى كثر الطلاق تحت تأثير السكر، وهي مسألة مشهورة في كتب الفقه كما تعلمون. فهل أنتم منتهون بعد هذا كله؟ بعد هذه العلل التي بينت لكم، خاطبت فيكم كرامتكم وإنسانيتكم وعقولكم، هل أنتم منتهون عن هذا؟ فهذا إنما ينتهي عن هذا من كمل إيمانه. ثم جاء التحذير: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. إن كانت قلوب قد علاها الصدأ ونفوس تمكنت منها الشهوة، فلم ينزعج من أن يكون ذلك الخمر من عمل الشيطان، وأن يكون موقعا للعداوة والبغضاء، وأن يكون صادا عن الصلاة والذكر، وأن يكون فهلا ارتدع إذ علم أنه لو تعاطى فإنه يستجلب على نفسه غضب الله عز وجل. فاحذروا هذه القضية. أهكذا علمتم ما في هذه الأمور المحرمة من مفاسد، ثم اعلموا أن فوق هذا كله أنكم إن عصيتم الله عز وجل وعصيتم رسوله صلى الله عليه وسلم فاحذروا. فإن توليتم وأعرضتم عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربكم العليم الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم الذي أراد بكم الرحمة وأراد لكم النقاء وأراد لكم أن تعيشوا الحياة الطيبة، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ماذا احتاج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقلعوا عن عادة تجذرت في قلوبهم وفي نفوسهم عبر سنوات تربوا عليها على أنها من المباح الذي لا يفارق مجالسهم؟ لم يحتاجوا إلا إلى مناد يخرج في الطرقات فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه في الخمر قرآنا فاجتنبوه. وماذا يعني الخمر حينئذ؟ تعني تلك العادة المحبوبة الموجودة في المدارس، تعني أموال مدخرة ادخرت على شكل زقاق خمر معتقة، فهي من جهة أموال أهدرت قيمتها لأنها صارت الآن محرمة والمحرم لا قيمة له، وعادة متأصلة. ومع هذا فسبحان الله، فالذي كان قد وضع القدح على فيه أنزله من توه، وزقاق الخمر المعتقة أهرقت حتى جرت المدينة شوارع المدينة أنهارا من الخمر، وهم لم يسمعوا ما تلوناه الآن من خطاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ومن ذكر ترهيبه من هذه الخمر وذمه لها بأنها من عمل الشيطان وأن فيها ومن تحذير من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فقط قال لهم القائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه في الخمر قرآنا، ولم يسمعوا الآيات، فكان منهم هذه الاستجابة. فكيف بعدما سمعوها؟ وكيف بعدما وجدت في قلوبهم؟ هذه القضية، الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى كفيلة بأن تنزع عن القلوب كل ما تهوى. تدبر معي في مراحل تحريم الخمر التي ذكرنا، هل ترى فيها أثرا لذكر ثمرة دون أخرى؟ وأن الخمر المصنوعة من كذا من العنب مثلا تختلف عن المصنوعة من غيره، لن تجد لذلك أثرا. لعلك تجد في أول إشارة ومن ثمرات النخيل والأعناب، فذكر النخيل والأعناب على أنهما أشهر ما يصنع منهما الخمر، ولم يخص العنب وحده. ثم بين العلة في أنه جعل استعمالات هذه الثمرات رزقا حسنا، وفصل الاستعمال الآخر بأنه سكر. فالقضية هنا بأنه إنما لم يصر حسنا لأنه يسكر ولأنه يغيب العقل. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير. وما هو هذا الإثم؟ وما هو هذا المنكر الكبير؟ هو تغييب العقل أيضا، وهذا مما لا تختلف به خمر صنعت من ثمرة عن خمر صنعت من ثمرة أخرى. ثم إن الله تبارك وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا واضح في أن كل ما يغيب عقل الإنسان فيجعله لا يدري ما يقول داخل في هذا النهي. ثم بين الله بعد ذلك نهيه عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وهذا حاصل في كل شراب مسكر. وفوق هذا فإنه قد ثبت أنه قد نزل تحريم الخمر في المدينة وما فيها من خمر العنب شيئا، وإنما كان عامة خمرهم يومئذ من التمر، أو كما قال عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي كان يتعجل التحريم لأنه يعلم أنه هو مراد الله تبارك وتعالى، قال نزل تحريم الخمر وخمرهم يومئذ من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. فدل هذا على أن كل ما يتخذ منه الخمر لا يهم طريقة التصنيع. أما يعقل الخلق الذين يتكلمون عن أصل الثمرة التي صنع منها الخمر أو طريقة تصنيعها، ويلتفتون إلى المعاني التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى الخمر؟ بل أكثر من هذا، أن العرب كانوا يعرفون نوعا آخر من الأشربة يسمى النبيذ، والنبيذ في زماننا نوع من الخمر معروف، وهي خمر العنب، ولكن في عرف الصحابة وفي زمن نزول الوحي كان النبيذ هو أقرب للمشروب الذي نصنعه نحن ونسميه الخشاف، وهو إن كان عندنا داخل في أنواع التفكه فإنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم له أهمية قصوى، لأن مياههم كانت مياه جوفية وكان طعمها غير مستساغ. فكانوا مما يصنعونه أن ينبذوا بعض الثمار كالتمر أو الزبيب في الماء ليحلو طعمه وهم يشربون الخمر. فكان ربما تعمدوا أن يضع الثمر في الماء، ويحتاج الأمر إلى بعض ساعة عدة ساعات حتى يتشرب الماء بطعم تلك الثمرة، فربما تعمدوا أن يطيلوا الأمر لعدة أيام فيكون وكأنه نوع من الخمر المخففة، بينما هو في حقيقة أمره ماء ولكن فيه خمر مخففة. هذا النوع لما نزل تحريم الخمر حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالغ في تحريمه، بمعنى أنه نهى أن يشرب النبيذ الذي بقي أكثر من يوم، فكان ينبذ له عشية ليشربه ضحوة ويشرب وغدوة وينبذ له غدوة ليشربه عشية. أنه نهى عن وضع أكثر من ثمرتين في إناء واحد، وهذا يسأل عنه كثيرا، أن يضع التمر والزبيب على الماء، هذا يجعل الإسكار يسرع إليه أكثر، ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح أن هذا نسخ في نهاية الأمر، فهو لا يتعلق بحالنا، لا سيما مع وجود الثلاجات وغيرها، وتأكد أنك إذا وضعت أكثر من ثمرة في الماء أنه لا يسرع إليه الإسكار. فنهى عن أن ينبذ، أن يشرب النبيذ الذي مضى عليه أكثر من يوم، نهى أن ينبذ أكثر من ثمرة في إناء واحد، نهى عن أن ينبذ في إناء يساعد على سرعة التخمر كالإناء المصنوع من نقير النخل أو من القرع العسلي، كانوا يستعملون ينقرونه ويستعملونه إناء، كل هذا حتى لا يختلط النبيذ، هم يحتاجونه، يحتاجون إلى أن يحلوا طعم الماء بالثمر، ولكن حتى لا يكون في أدنى شبهة إسكار نهاهم عن هذا كله. ثم لما استقر تحريم الخمر تماما قال: كنت نهيتكم عن أنبذة، والغرض منها أن قرب العهد بشرب الخمر، فربما تلاعب الشيطان بأحد فشرب نبيذا بدأ في حد الإسكار، ولكن لما استقر الأمر قال: كنت نهيتكم عن أنبذة، ألا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. إذن هذه القاعدة الرئيسية التي بينها صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقها في قاعدة كلية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو من أوائل من حاول أن يجمع الفقه ويدرسه ويكتبه عنه تلامذته، خشي أن يلحق مسألة الأنبذة وما شابهها بالخمر في أمر إقامة الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود بالشبهات. فوقع لديه قدر من الخلط في المسألة، وهو الذي قال: اعرضوا قولي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أسس لهذه المدرسة: إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. حاول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تحت دافع، ليس تحت دافع إباحة الفواحش، ولكن تحت دافع أنه يريد أن يفرق بين المسألتين في إقامة الحد، فاختلطت عليه العبارة وتداخلت عليه المسألة، وبدأ يفرق بين أنواع الثمرات تفريقا اضطربت فيه عبارته، حتى أن أقرب أصحابه إليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن قد تراجع عن هذا القول، وحرروا العبارة تحريرا دقيقا مفاده أن كل مسكر حرام، وإن كانوا قد فصلوا في الأحوال التي تستوجب إقامة الحد من التي لا تستوجب، بناء على ما ذكرنا من أن هناك خمر صنعت ابتداء لأن تكون خمرا، وهناك الأنبذة التي كان الغرض منها تحلية الماء وربما تخمرت، فحاولوا أن يجدوا تفصيلا قد يوافقهم عليه بعض العلماء أو يخالفهم فيه، ولكنهم على الأقل حرروا عبارة أبي حنيفة رحمه الله مما وقع فيها من خطأ بين فاحش مصادم للقرآن وللسنة، التي كانت نصوص تحريم الخمر في كل مراحلها تتكلم عن علة واضحة، وهي الفساد والإفساد الذي يوجد في تلك الخمر من خمر العقول وتغطيتها، وما يوجد بعد ذلك من اختلاط اللسان واختلاله في الصلاة، ثم ما يوجد من عداوة وبغضاء، وما يوجد من صد عن سبيل الله وعن الصلاة إلى غير هذا. ومنذ ذلك التاريخ هذه مسألة لم يستغرق وجودها بضع سنوات في زمان تحرير الفقه في أول الأمر، ومنذ ذلك التاريخ وعامة علماء المسلمين في عامة بلادهم في عامة عصورهم يفتون بقول صلى الله عليه وسلم، وهل يفتون بخلافه؟ أن كل مسكر خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يفرقون بين نوع نبات وآخر، ولا بين طريقة تصنيع وأخرى. وكما ذكرنا وحدث خلل في عبارة من إمام صوبه صاحباه بعده، وقد أحسنوا إلينا وإلى إمامهم وإلى شيخهم عندما صوبوا له خطأ كان هو أول من أمر ونصح بأنه متى وجدنا خطأ في كلامه صوبناه. فلما ينبش في هذه الأقوال، ولما تعرض على العامة، ولما تعرض في مكان طالما دافع عن الفسق والفجور، ولما تقدم ونحن نعاني من ظاهرة البلطجة والمخدرات والمسكرات والبطالة التي تتعشعش فيها هذه المنكرات؟ وبأي نية عرض من عرض هذه الأقوال؟ وهل حققها؟ وهل نقحها؟ وهل أخلص فيها لله تبارك وتعالى؟ وهل تدبر آي القرآن التي حرمت الخمر على مراحل، في كل مرحلة منها نصت على علة واحدة واضحة، وهي الآثار المفسدة لهذه المشروبات التي لا تختلف من ثمرة إلى أخرى، ولا من طريقة تصنيع إلى أخرى؟ وحسنا فعل مجمع البحوث الإسلامية حينما تبرأ من تلك الفتوى شكلا وموضوعا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فحرم ربنا عز وجل علينا الخراء لعلل واضحة يدركها أولو العقول حينما يتدبرون فيعلمون أنها حرمت من أجل ما فيها من إسكار. ومن ثم جاء الإطلاق النبوي كل مسكر خمر، بحيث لا يتشبث أحد بأنه ظن أن هذا النوع لا ينطبق عليه وصف الخمر، ولأنه يعلم صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه ربه من أنه سوف يستجد عندما تفتح بلاد أخرى أنواع من النباتات مسكرة بطبعها وإن لم تخمر، كالأفيون والحشيش وغيره، وعليه حصل الإجماع من الأحناف ومن غيرهم على أنها خمر وإن كانت جامدة، وعلى أنها خمر وإن لم تصنع بل وجدت هكذا، خلقها الله تبارك وتعالى فيها تلك المادة المسكرة. ثم إن الله تبارك وتعالى من على الأمة بالعلم الحديث الذي طالما أيضا طالبون بأن نستعمله، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نستعمله، وربما ساهم في بيان علل خافية، وربما ساهم في إعادة بحث مسائل فقهية غامضة. ومما ساهم في بيانه أن المادة المسكرة التي تتكون في من تصنيع تلك الأشربة هي مادة واحدة، وهي مادة الكحول، تتكون وهي موجودة بنسبة ضئيلة جدا جدا في هذه النباتات، فإذا وضعت في ظروف معينة ودرجة حرارة معينة مع وجود إنزيمات وفطريات معينة فإنها تنمو وتتكاثر، فيتكون داخل هذا الشراب الطيب تلك المادة التي لو عزلتها يعود الشراب مرة شرابا طيبا. والتي يفعلون أحيانا أنهم يأتون بشراب شعير مثلا طازج لم يتخمر، ثم يضيفون إليه كحول مصنع من مادة أخرى فيتحول إلى خمر مسكرة. إذن قد علمنا أنه على الأقل فيما يتعلق بالخمر المصنعة من أنواع النباتات بأسرها من عنب وبلح وشعير وأرز وغير ذلك، أن كلها تعود إلى مادة واحدة. مكننا العلم الحديث من فصلها، بمعنى أنه بعد أن يتخمر العصير، عصير القصب أو عصير العنب أو غيره، ماذا يعني تخمره؟ أنه تكون في كمية كحول ماء، وأن هذا الشراب فيه أنواع من السكريات والمياه ونسبة من الكحول، والعلم الحديث يستطيع أن يفصل لنا ذلك الكحول. ترى لو أن هذه المعلومة الإضافية كانت واضحة أيضا أمام الإمام أبي حنيفة أو غيره، مع أننا ذكرنا أن قوله لا يعد أن يكون محاولة للاحتياط لشأن الحدود، ففهم من بعضه أو أدى بعضه إلى القول بحل أنواع منها كما ذكرنا. ولكن إذا كانت لو أن القضية تكون بهذا الوضوح من أن الخمر التي هي الخمر على الأقل فيما نتحدث من هذه العصا التي تتحول إلى خمور تعود إلى مادة واحدة هي الكحول، يمكن أن تفصلها ويمكن أن تضيفها، وأن هذه المادة هي هي التي لها الأثر على العقل حيث تمتص في الدم وتأتي إلى خلايا الدماغ. تعلمون أثر الكحول على الدهنيات، وخلايا الدماغ يغلب على تركيبها الدهني، ومن ثم يحدث كأن خلايا المخ تتآكل، كأن حتى لا يكون التعبير العلمي دقيق، وكأنها تتآكل لحظيا بدرجة ما. هذا نوع من أنواع التقريب لأثر الكحول على العقل، من أنه يمتص في الدم ثم يمتص في خلايا الدماغ، وبالتالي يؤثر على الدماغ ولا يؤثر على الأعضاء، فخلايا الدماغ خلايا دهنية تتأثر وكأنها تتآكل فتغيب أو يقل عملها، وبالتالي تجد أنه مع مزيد من الشرب يحدث أنواع خلل في مراكز تدريجيا. أول الأمر الإبصار بحيث يرى الواحد اثنين أو نحو ذلك، مركز النشوة، ثم ثقل الكلام، ثم بعد ذلك ثقل الحركة ذاتها والترنح، كل هذا على مقدار ما يحدث هذا الكحول من آثار في خلايا الدماغ، فضلا عن أثره التراكمي، أثره على الدماغ أثر مباشر وفوري ويلاحظ في السكر. وبالمناسبة فإن أي قطرة منه تحدث قدرا من التلف وإن لم يرق إلى أن يشاهد، فبداية السكر المشاهد عندما يظهر هذا على بعض مراكز الدماغ، ولكن القطرة منه. ولذا كان هذا أيضا من الإعجاز العلمي في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليله حرام، لأن قليله فيه قطرة من كحول، هذه القطرة سوف تصل إلى الدماغ وسوف تحدث فيه أثر ولو طفيف، ولو لم يرق إلى أن تلحظ له مردود على صاحبه. ثم بعد ذلك هذا الكحول ضعه على يدك وأنت تعلم، فتخيل أن هذا يمر على بعض الخلايا الداخلية التي تكون استجابتها لهذه المواد أشد، ومن ثم فهو مسؤول عن أمراض الحلق والحنجرة، وهذا يكون أثر تراكمي لا يظهر من شربة مهما كانت صغيرة، وإنما لو تراكمت شربات صغيرة ولو كأس صغير كما قال قائلهم أنه إذن فليكتفي بكأس واحدة، نقول لو أنه استمر عليها يحدث له أثر تراكمي على الحنجرة، على الجهاز التنفسي، على المعدة، على الكبد، على البنكرياس، وكل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست دواء. هذا الداء موجود في الكحول، سواء صنع من العنب أو من التمر أو من العسل أو من الشعير أو من غيره، داء يضعه الإنسان يكوي به أعضاءه الداخلية. وقد ذكر بعضهم أنه يكفي لإثبات حسن شريعة الإسلام أن أوروبا مع تقدمها الطبي، البعض قد يتساءل أحيانا هذه الأمراض كلها ألا تصيب الأوروبيين؟ تصيبهم، وهم يعترفون أن 50% ممن يركضون في العناية المركزة عندهم بسبب تناولهم للخمور والكحوليات. ولكن كما ذكرنا ثمة أثر سريع هو أخطر الآثار، من زوال العقل إلى أن يمتص ذلك الكحول كله ويفرز مرة ثانية، حينئذ يعود لهذا العقل عمله، وهناك أثر تراكمي يظهر عليهم حينما يصلون إلى سن متقدمة، لا سيما وهم على مدار حياتهم يتعاطون أسباب للصحة أخرى تؤخر ظهور تلك الأعراض، ثم تظهر عليهم ويمكثون هناك في العناية المركزة. فمع أنهم لا يأكلون طعاما مسرطنا ولا عندهم تلوث ولا كذا ولا كذا مما هو موجود في بلادنا، ولكن يبقى أنهم يتعاطون بإرادتهم هذا النجس وهذا الرجس الذي عافانا الله تبارك وتعالى منه. إلا أن هناك أقوام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، قالوا لنا يوما ما أننا لابد وأن نأخذ كل ما عند هؤلاء بالقاذورات التي في أجوافهم. وللأسف وجد من أهل ممن ينتسب إلى العلم والعلم منه براء يريد أن يمهد الطريق لأن تحتل تلك القاذورات مكانها في بطوننا وعلى عقولنا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ألا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بدا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.